بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي بنين، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الثالث،
صفحة 48، المرحلة الثانية من تأسيس المملكة حتى أيامنا الحاضرة، أي من عام 1351 هجرية إلى وقتنا الحاضر. كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدافع الأول لنهوض الفكر والأدب في المرحلة الأولى، وهي في المرحلة الثانية لا يزال لها مفعولها المؤثر، تذكي الأدب وتوجهه، ولكن تضافرت عوامل أخرى كانت سببا في اتساع معانيه وتنوع أغراضه واتجاهاته الفنية، وأسهمت في رفع مستواه الفكري والفني، وتناول ذلك شكل الأدب ومضمونه. وسنتحدث عن أبرز تلك العوامل وما أحدثته من أثر في رقي الأدب وازدهاره في هذه المرحلة. عوامل ازدهار الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية: 1- التعليم. لا شك أن التعليم ينير الطريق ويفتح المغاليق أمام طلاب العلم والمعرفة وهواة الأدب والمطلعين على التالد والطريف. ومصدر التعليم قبل إنشاء المدارس والجامعات كان الكتاتيب، ثم حلقات الدرس وطلب العلم في المساجد الكبرى بأنحاء الجزيرة على يد مشايخ أوقفوا حياتهم على تدريس العلوم الشرعية واللغة العربية وفنونها، وكان أبرز ما يدور في هذا المضمار ما يقطف من الثمار داخل الحرمين الشريفين. وفي عهد الملك عبد العزيز بدأ التعليم النظامي في المدارس التي ما لبثت أن انتشرت حتى عمت الحضر والبوادي والهجر، ثم دعت الحاجة إلى إنشاء الجامعات فنمت وترعرعت حتى وصل عددها إلى 8 جامعات داخل المملكة، يضاف إلى ذلك الكم الهائل الذي ينبعث كل عام للاستزادة من العلوم والمعارف في مختلف التخصصات. وكل ذلك من شأنه إثراء الحركة الأدبية والإبداع في فنون الشعر والنثر، حيث يقبل المتعلمون على صفحة 49 قراءة الأدب ودراسته ونقده وربط ما أبدعه أدباء العصر الحديث بما ورثوه من العصور الزاهرة، بل إن طموح المتعلمين يتعدى الأدب العربي إلى ما أنتجته قرائح الأدباء في العالم من تجارب إنسانية تفتح الآفاق أمام أدبائنا ومحبي الأدب. 2- المطابع والمكتبات. قامت النهضة العلمية والأدبية على دعامتين هما: إحياء التراث ثم ملاحقة كل جديد نافع، فكان لا بد من إيجاد وسيلة فعالة لمتابعة ما يحقق من التراث وما يظهر من مؤلفات ومترجمات، ولم تكن هذه الوسيلة إلا إيجاد حركة طباعة داخل المملكة، وكانت المطابع فوق ما تقوم به أكبر مشجع للأدباء على نشر إنتاجهم والابتهاج به عندما يرونه بين أيدي القراء. أما إنشاء المكتبات فقد استدعته ضرورة الاحتفاظ بكتب التراث، إضافة إلى الإنتاج الثر الذي قام على إحياء التراث ومتابعة الجديد. فالمكتبات الخاصة مهما بلغت إمكانات أصحابها لا تستوعب كل العلوم والفنون، وأهم مكتبة عرفها المؤرخون قبل هذه المرحلة هي مكتبة الحرم المكي التي أنشأها السلطان العثماني عبد المجيد، ثم مكتبة عارف حكمة بجوار الحرم النبوي، ثم المكتبات الخاصة لدى العلماء والأدباء ورواد الفكر. وبعد إنشاء المكتبة العامة بالرياض سنة 1363 هجرية، بدأت المكتبات بالانتشار في المدن الكبرى وبين أروقة الجامعات، وازدحمت كل مكتبة بمختلف العلوم والفنون، وارتاد المكتبات كل أديب أو متطلع للأدب فنهل منها وعب، وكان ذلك من أقوى الأسباب التي أغنت المجال الأدبي وأمدته بالشعراء والكتاب، إذ أصبحت جميعها ملاذا للمتعلمين والمثقفين، كما غدت منارا فكريا وثقافيا في الجزيرة العربية. 3. وسائل الإعلام. لا شك في أن تقدم وسائل الإعلام من أبرز عوامل ازدهار الأدب وأكثرها تأثيرا في الحركة الأدبية، فالصحافة تقوم بدور متميز في احتضان الأقلام الشابة الموهوبة والتعريف بها، وفي الرقي بالنثر والشعر، حيث ينتظر القراء ما ينشر من مقالات وقصائد وما يدور في حلبة النقد والإبداع، إذ كانت صفحة 50 الصحافة هي المنفذ الوحيد لكل ذلك، في وقت كانت حركة الطباعة والنشر ما زالت في بدايتها. ولم تتقدم الصحافة طفرة واحدة، ولكن بدأت بالتخلص من تفاهة الأفكار وركاكة الأسلوب على يد الشيخ فؤاد الخطيب في صحيفة القبلة التي أنشئت عام 1334 هجرية، ثم تلتها صحيفة أم القرى سنة 1343 هجرية، وكانت هاتان الصحيفتان مدرستين للأدب والكتابة تخرج فيهما جيل تبنى الفكر والأدب، وقد تعددت الصحف الصادرة حتى أربت على 30 صحيفة، منها ما تخصص في الأدب كمجلة المنهل الصادرة سنة 1355 هجرية. ولم يقتصر الرقي على باب الأدب، بل إن الصياغة الصحفية في كل مجال تميزت بالرقي والوضوح. وفي الإذاعة التي أنشئت سنة 1368 هجرية عني بالأدب والأدباء، وسجلت الأمسيات والندوات، وصار للأدب مجال متميز، فقد كان هناك ركن ثابت يسمى عالم الأدب يشارك فيه كبار الأدباء السعوديين، وبذلك اتسعت دائرة الأدب وصاروا معروفين من قبل أكثر الناس. واهتم القائمون على أمر التلفاز بالأدب والأدباء والمناسبات والملتقيات، فنقل إلى الناس في بيوتهم ما يجري في القاعات والمنتديات. 4. اتصال الأدباء السعوديين بغيرهم. وهذا الاتصال أخذ أشكالا متعددة ساعدت على نمو الحركة الأدبية وازدهارها، وكان ذلك على النحو التالي: 1. الاتصال المباشر عن طريق الصداقات التي نمت بين الأدباء السعوديين وأقرانهم في البلدان العربية الأخرى، حيث تبادلوا الزيارات والرحلات، وحدث من الاحتكاك والمشافهة ما كان له الأثر الفعال في الإثراء الأدبي والنقدي. 2. قراءة الإنتاج الأدبي والنقدي على مهل، والوصول إلى قناعات إيجابية ظهرت على صفحات الجرائد والمجلات على شكل مشاركات ومساجلات، مع التوسع في القراءة حتى شمل ذلك الآداب العالمية باللغات الأجنبية أو عن طريق المترجمات. ولقد آتى هذا الاتصال بأشكاله المختلفة ثمرته فيما سنعرف من اتجاهات الأدب السعودي ومدارسه، حيث تنوعت أجناسه الأدبية وتعددت اتجاهاته الفنية. صفحة 51 5. النوادي الأدبية، وهي نواد تهتم بالجوانب الفكرية والثقافية عامة والجانب الأدبي خاصة، وقد أقيمت في المدن الكبيرة لتتولى إقامة المحاضرات والندوات الأدبية والأمسيات الشعرية والقصصية ونشر أعمال الأدباء وإنتاجهم الفني، وقد أدى هذا النشاط دورا كبيرا في التعريف بالأدباء الشباب، فتناول أدبهم كبار النقاد بالدراسة والتحليل، مما أدى إلى رقي إنتاجهم وتطوره. إذن يمكن تلخيص عوامل ازدهار الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية بالعوامل الخمسة التالية: أولا التعليم، ثانيا المطابع والمكتبات، ثالثا وسائل الإعلام، رابعا اتصال الأدباء السعوديين بغيرهم، خامسا النوادي الأدبية. صفحة 52. الشعر السعودي المعاصر. أولا موضوعات الشعر السعودي. ألف موضوعاته تقليدية. واحد الغزل، يشغل الغزل من الشعر السعودي المعاصر مكانا واسعا، ونلاحظ أن الشعراء في مواقفهم منه ثلاث فئات: فئة تعرض عن النظم فيه، وفئة وقفت معظم فنها الشعري عليه، أما الفئة الثالثة وهي تشكل الغالبية الكبرى من الشعراء فالغزل جزء من شعرها وإن اختلفت كميته عند كل شاعر، ومن هذه الفئة محمد حسن عواد ومحمد حسن فقي وطاهر زمخشري وحسن عبد الله القرشي وحمزة شحاتة وغيرهم. وإذا رجعنا إلى المناهل التي استقى منها الغزليون السعوديون فكرهم وصورهم وتعبيراتهم، نجد أن منهم من يستوحي الشعر الجاهلي والإسلامي، ومنهم من يستوحي العباسي والأندلسي، ومنهم من يستوحي الغزل المعاصر في الأقطار العربية الأخرى شكلا ومضمونا. يقول ابن عثيمين: نظرت إلى الأضعان يوم تحملوا، فأشرقني طل الدموع ووابله، مضوا ببدور في بروج أهلة، بهن حليم القلب يصبو وجاهله. ويقول الأمير عبد الله الفيصل: كم أنت والله تحسد باللحظ والروح والقد، عيناك عينا مهات والشعر كالليل أسود، والثغر عقد لآل يا ليتني فيه أنضد. ويشترك جميع الشعراء في ظاهرة رقة الألفاظ وموسيقية الإيقاع والقدرة على الجمع بين الصور، صفحة 53، القديمة والمستحدثة، مما يدل على أن الشعراء السعوديين المعاصرين قد استطاعوا أن يمزجوا القديم بالحديث وأن يبرزوا لغتهم الخاصة التي هي من أهم ملامح الشخصية المبدعة. اثنان المديح. نستطيع أن نقول إن هناك عددا من الشعراء جعلوا هدف شعرهم الأول فن المديح، مثل ابن عثيمين، حتى إن الناس يتوقعون منه أن يسمعوا قصيدة في كل مناسبة رسمية تمر بها المملكة، فقد كثر شعر المديح في الشعر السعودي كثرة مفرطة. وتكاد تكون صورة الممدوح في الشعر السعودي الحديث هي نفسها التي سجلها الشعراء القدماء، فقد رأى الشاعر السعودي المعاصر في ممدوحه الجودة والشجاعة والمروءة والكرم وابتهاج الدنيا له، ووصف معارك الحكام السعوديين بالفتح المبين الذي يتهلل له وجه الدين. يقول ابن مشرف يمدح عبد الله بن فيصل بانتصاره في إحدى المعارك: فمن ذلك الفتح المبين الذي له تهلل وجه الدين وابتسم الثغر، تفتح أبواب السماء لمثله، ويعلو بسيط الأرض أثوابها الخضر. وإذا كان الممدوح القديم يمدح بانتصاره على الروم، فإن الممدوح الحديث يمدح بالدفاع عن الشعوب العربية وبمساعدته لها في الأزمات السياسية. يقول فؤاد الخطيب مادحا الملك عبد العزيز حين أسدى معونة جليلة إلى لبنان في أزمته السياسية عام 1364 هجرية: لمن اللواء محلقا يتهلل، والخيل تمرح في الشكيم وتصهل، ولمن تشمرت الكمات تحمسا، وكأنما البطل المدجج جحفل، لبيك يا عبد العزيز فإنما للعرب عيدك نعمة وتطول، جددت فيه لهم قديم عهودهم، فالتاج يشرق والسرور مؤثل، ووقفت ما لبنان عنك بمعزل، فصدعت عنه الغل وهو مكبل. قوله الشكيم جمع شكيمة، وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللجام، والكمات جمع كمي، وهو الشجاع المقدام، والمدجج أي المسلح، والجحفل الجيش الكبير، وقوله مؤثل بمعنى مؤصل، والغل بضم الغين طوق من حديد يجعل في عنق الأسير، صفحة 54. ثم يقول الشاعر: وأصاخ يطرب من زئيرك عندما دو الزئير وقيل فاض المرجل، هي وثبة الأسد الهصور وغضبة للحق من ملك يقول ويفعل. قوله المرجل يعني القدر، وقوله فاض المرجل كناية عن شدة الغضب، والهصور المفترس. 3. الرثاء. يتشابه مضمون الرثاء في الشعر السعودي المعاصر مع مضمونه في الشعر العربي القديم، فهناك رثاء الأئمة والملوك وأفراد الأسرة الحاكمة، ثم رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته ورجال الدعوة السلفية، ورثاء أفراد لهم بالشاعر صلة قرابة أو صداقة. كذلك شارك الشعراء السعوديون في رثاء رجالات العرب والمسلمين في البلدان العربية الأخرى. يقول علي حافظ في رثاء الملك عبد العزيز: حامل الجزيرة قد ذبنا أسا وضنا، ولوعة عصفت بالشاب والهرم، حصن العروبة والإسلام قد فخرت بك العوالم من عرب ومن عجم، عليك من سحب الرحمن هاطلة بالعفو والفضل والغفران كالديم. ويقول أحمد قنديل في رثاء ابنته: غريبان عشنا في الحياة على لقاء، بدنيا هوان الصامت المتنقب، إلى أن أشار الموت نحوك خاطفا حياتك في صبح من الهول مرعبي، وأفزعني الناعي بما هاج ساكني، وأيقظ إحساس الأب المتعذب. كما رثى بعض الشعراء أنفسهم قبل وفاتهم، كما فعل محمد حسن فقي عندما بدا حائرا، فهو يقف على المقبرة ويرى فيها مقبرته الحنون، فيناديها بي يا مقبرتي، ويحدثها حديث نفسه القلقة قائلا: إن الناس يبكون موتاهم غفلة وجهلا، كما أبكيهم أنا، فيا لغبائنا جميعا، نبكي الموتى مع أننا أحوج إلى البكاء، لأن الموت قد حل بهم ونحن بانتظاره. يقول من هذه القصيدة: مقبرتي يبكي الورى غفلة، موتاهم مثلي فيال الغباء، وكيف يبكي من عداه الردى، من ناله كيف استحق البكاء. صفحة 55. باء موضوعات مستحدثة. 1. في القضايا الاجتماعية. كانت القضايا الاجتماعية مجالا رحبا شارك فيه الشعراء السعوديون من جوانب متعددة، فصوروا بشعرهم كثيرا من شؤون المجتمع وما يرتبط بها من أخلاقيات، وما ينبغي أن يسود من الفضائل التي يسعد بها الفرد والأمة. وقد هاجم الشعراء السعوديون تبرج المرأة وخروجها عن تعاليم الدين الحنيف، كما تناولوا مشكلة الجهل وأهمية التعليم. يقول إبراهيم خليل العلاف في أهمية تعليم المرأة التعليم الديني الصحيح: العلم في شرعة الإسلام مشترك، ما كان وقفا على جيل فيحويه، وأفضل العلم ما يرعى أنوثتها، حذار أن تدري فيها بتشويه، والأمهات إذا ما كن في سفه، فاحكم على الجيل أن النقص حاديه. كذلك اهتم الشعراء السعوديون بتصوير أحاسيس الفقير عند رؤيته لمظاهر الثراء عند الغني، كدعوة للبذل والعطاء وتعاطف القادر مع المحتاج. يقول أحمد العربي مصورا طفلا فقيرا ينظر إلى تربه الغني وهو يلبس ملابس العيد الزاهية: أيها العيد رب طفل يعاني، فيك من بؤسه عذاب الهون، هاجه تربه بملبسه الزاهي، وكم فيه للصبا من فتون، فرنا نحوه بطرف كليل ليس يقوى على احتمال الشجون، ثم ولى والحزن يفري حشاه، مستغيثا بعطف أم حنون، وجثى ضارعا إليها يناجيها بدمع من مقلتيه: هتوني
ويحها ما عسى تنال يداها وهي خلو الشمال صفر اليمين. كل ما تستطيعه عبرات من عيون مقرحات الجفون، أيها الموسرون رفقا وعطفا وحنانا بالبائس المحزون. صفحة 56. وكانت الدعوة إلى التمسك بالخلق الإسلامي مجالا استثار الشعراء فشاركوا فيها بأساليب مختلفة ومن زوايا متعددة. فهذا طاهر زمخشري يزري على بعض الناس تقلبهم وعدم ثباتهم على مودة إلا بقدر ما يخدم مصالحهم، ولذا فإن واحدهم يتلون تلون الحرباء فيضحك إن رأى منفعه ويعبس إن فقد أمله فيها. دع المودات إن الود إغراء، فصاحب اليوم في دنياك حرباء، ملون لا يفي إلا لحاجته، يبدي الولاء وملء النفس شحناء، يبدي النواجذ إما كنت ذا سعة كالأزد يضحكها حقد وبغضاء، ويستريح إلى لقياك مبتسما وفي تضاعيفه تندس أشياء، ويستبيك بألوان منمقة وجوهر القول لو فتشت أدواء. غير أن النثر قد كان أكثر تناولا لكل هذه الجوانب الاجتماعية في الأدب السعودي الحديث. 2. في القضايا الوطنية والسياسية، كان الحنين إلى الوطن والتغني بمدنه وقراه وبواديه والإشادة بأمجاده ومفاخره مصدر إلهام لكثير من الشعراء السعوديين ونبع إبداع لهم. فهذا الشاعر حمزة شحاتة يتغنى بمدينة جدة قائلا: النهى بين شاطئيك غريق، والهوى فيك حالم ما يفيق، ورؤى الحب في رحابك شتى يستفز الأسير منها الطليق، ومعانيك في النفوس الصديات إلى ريها المنيع رحيق. قوله النهى جمع النهية وهي العقل، والرؤى بمعنى المعالم، ورؤى الحب أي معالم الحب، وأراد بالطليق في نهاية البيت الثاني ما يقع عليه بصره، وبالأسير المشاعر الكامنة في نفسه. والصديات جمع صادية وهي التي اشتد عطشها، ورحيق شراب خالص صاف. وقد شغلت القضايا العربية الشعراء السعوديين فشاركوا في التعبير عنها وتصوير مقاومة الشعوب العربية لألوان الاستعمار، ومن ذلك إشادتهم بالثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. وكانت قضية فلسطين واحتلال اليهود للأرض المقدسة مثار غضب الشعراء السعوديين وهدف نقمتهم عليهم وعلى مسانديهم من المستعمرين، وفرصة لتصوير آلام الشعب الفلسطيني في خيامه ومقاومته الباسلة في كل ركن من أركان أرضه. وقد ظهرت دواوين كاملة لشعراء سعوديين تدور كل قصائدها حول فلسطين وآلامها ومقاومة أهلها، مثل فلسطين وكبرياء الجرح لحسن عبد الله الكرشي، وصفارة الإنذار لسعد البواردي. كذلك أصدر حسين فطاني ديوانا عن قضية أخرى وهي العدوان الثلاثي على بورسعيد، وسماه بورسعيد الباسلة، وديوان نار لأحمد قنديل. يقول طاهر زمخشري رافضا قرار تقسيم فلسطين: ليس في الأرض للذليل ديار، وفلسطين للعروبة دار، وقرار التقسيم أسود داج، وجلاء اليهود عنها نهار، أعلوج ترى ادعاء حمانا، صيحة العلج إن توارت خوار، يا لثارات مجدنا وهو صرح لم يصدع ولو طغى الفجار، إن تناسوا حقوقنا في حماها سوف يحمي حقوقنا البتار. قوله علوج جمع علج، والمراد به الرجل من كفار العجم، والخوار بضم الخاء هو صياح الثور، والبتار هو السيف القاطع. غير أن حسن القرشي لا يستطيع أن يجدو بشعره، ويهوذا رابض في فلسطين دون رادع، كيف أجدو ويهوذا مارح راقص في وطن الحر الشهيد، ملء شدقيه التحدي لا يني، مشمخرا ثملا جد سعيد، كيف أجدو والعذارى إن بكت. رصدتها صعقة الموت المبيد، كيف أجدو والأيام في الحما رهن تشريد وذل وقيود. كيف أجدو وفلسطين المنى روعت بالفتك والبطش العنيد. قوله يهوذا يعني بهم اليهود. يني يتوانى مشمخرا أي متعاليا، والأيام جمع الأيم وهي المرأة دون زوج. صفحة 58. ثانيا، الاتجاهات الفنية في الشعر السعودي. لم يكن الأدباء السعوديون يعيشون في عزلة داخل جزيرتهم، بل كانوا على اتصال دائم بمصدرين ثقافيين رئيسين يخضعون لتأثيراتهما الفنية في شعرهم، وهما التراث الأدبي القديم والاتجاهات الأدبية الحديثة في الأوطان العربية الأخرى. لهذا نلاحظ أن التيارات الأدبية التي ظهرت في الشعر السعودي الحديث تماثل إلى حد كبير تلك التي ظهرت في البلدان العربية الأخرى، وخاصة في مصر والشام والعراق، لأنهم جزء من الوطن العربي الكبير، ولكنهم لم يلبثوا أن استقلوا بأساليبهم التي تميزهم عن غيرهم. ألف، الاتجاه التقليدي. برز منذ أوائل القرن الرابع عشر الهجري في ميدان الشعر شعراء قويت صلتهم بالتراث، وتلاشت عندهم شيئا فشيئا محاكاة شعراء عصور الضعف كما هو الحال عند سابقيهم، إلى محاكاة شعراء عصور القوة والمجد الأدبي في العصر العباسي وما قبله، حيث خضع شعراء هذا الاتجاه في ذوقهم الفني لذوق الشعر العربي القديم المحافظ على عمود الشعر. وقد كان ذلك مؤذنا ببداية مرحلة جديدة في الشعر السعودي، وأبرز شعراء هذا الاتجاه محمد بن عثيمين الذي كان حلقة وصل بين مرحلتي الأدب السعودي، وأحمد إبراهيم الغزاوي وحسين سرحان.
نهاية الوجه الأول.